هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال من العرق من الأخ فاضل، يقول: استأجرت محلا دكانا في عمارة يملكها شخص يقال بأنه نشال أي سارق، فهل يجب علي ترك المحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة كون هذا الرجل نشال لم يثبت لمجرد أن فلانا أو فلانا قال أو قالوا ذلك، ربما كان نشالا ربما لم يكن، لم يثبت هذا بحجة شرعية، هذا أولا. فلا يستطيع الأخ أن يتعامل معه على أساس أنه نشال ومع أمواله على أساس أنها محرمة، هذا أولا. ثانيا، لو افترضنا أنه ثبت عند هذا الأخ أن هذا الرجل نشال بطريقة شرعية، هو رأى بأم العين ينشل، هذا لا يعني أن كل أمواله أموال النشل، يعني أموال محرمة، يعني أموال مسروقة، وهذه العمارة قد تكون من أمواله المحللة التي ورثها أو بناها قبل أن يكون نشالا أو بعد أن صار نشالا بناها بأمواله المحللة. فإننا لا نعرف أحدا كل أمواله من بداية حياته إلى نهايته إلى أموال النشل كما تعلمون.
نعم.
وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نبني على أن هذا المحل أو هذه العمارة هي من الأموال المحرمة المغصوبة. ثم لو افترضنا أن كل أمواله من النشل، هذا الرجل قد يكون عندما بنى لم يشتري بالبيع الشخصي، يعني ما أعطى أموال النشل شخصيا مقابل هذه العمارة كما هو الغالب، ربما أودعها في البنك واشترى العمارة وكتب شيكا، هذا يسمى بيع في الذمة، فهو ملك واشتغلت ذمته في المقابل بمقدار المبلغ، ذهب ذلك الشخص وأخذه من البنك. وتعلمون أن البيع الكلي في الذمة لا يجعل هذا المال بالمعنى الدقيق للكلمة في مقابل هذا المال المنشول المحرم، بل يصبح ذاك من باب الوفاء بما اشتغلت به ذمته، حتى لو وفى به بعد نصف ساعة أو ساعة ذهب ذاك إلى البنك وأخذ من الحساب. على هذا الأساس ما لم يعلم الأخ تفصيلا أن هذا المبنى هو مال محرم بعينه، إما هو اغتصب المبنى أو اشتري بالمال المحرم مباشرة يد بيد، لا يستطيع أن يبني على أن هذا المبنى من الأموال المحرمة. في مثل هذا الفرض الذي يفترضه الأخ قطعا لا يعرف تفصيلا هذا الأمر، فنقول يبني على الصحة، يجلس في المبنى لا مشكلة شرعية على هذا الصعيد، ولا يجب عليه أساسا أن يذهب ويحقق ويفتش في هذه الأمور، يبني على الصحة في فعل المسلم إن شاء الله.
لربما كان مالا حلالا مختلطا بالحرام.
نعم.
ومن هنا لا توجد مشكلة بالنسبة للأخ المستأجر الآن،
لأن الإنسان، أنا أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل.
نعم.
الإنسان غالبا يكون حتى النشال يكون له أموال محللة، إما ورثها أو له عمل محلل، وفي بعض الأوقات الفارغة يعمل.
نعم.
بهذه الصنعة السيئة الأثيمة الظلامية، لكن على كل حال ما لم تكن كل أمواله من الأموال المحرمة ونعلم هذا تفصيلا، لا نستطيع أن نبني على حرمة التصرف فيما يعطينا، حتى لو أعطانا نقدا واحتملنا أنه من المال الحرام أو من المال الحلال، نبني على أنه من المال الحلال، لأنه ليست كل أمواله داخلة في ابتلائنا حتى يكون الحرمة منجزة علينا.
نعم. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخ أبو سجاد، يقول: في صلاة الصبح قمت وغسلت وجهي، وكان يوجد بعض الأوساخ بقرب شفتي فغسلتها ثم صليت، وبعد الصلاة اكتشفت أن هناك القليل من الوسخ فما حكم الصلاة؟
إذا كان هذا الذي يصفه الأخ يابسا بحيث منع من وصول الماء إلى المقدار الذي يجب غسله طبعا، لأنه إذا في الشفتين، في طرفي الشفتين، في ما عد من البواطن، فهو لا يضر. لكن إذا خرج إلى الخارج في المكان الذي يجب غسله، يعني بعد طبق الشفتين يبقى خارجا وكان جافا يابسا بحيث لم يلج الماء إلى ما تحته، هنا إذا كان باقي الوقت يجب على الأخ أن يعيد وضوءه ويعيد الصلاة. وإذا كان قد خرج الوقت يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، لأن الطهور كما تعلمون شرط واقعي لصحة الصلاة.
نعم.
والإخلال به يبطل الصلاة، وإن كان الأخ غير مقصر بحسب مفروض السؤال فهو لا يؤثم بل يؤجر على الصلاة مرتين، الصلاة التي كانت باطلة والصلاة التي يقضيها أو يعيدها صحيحة إن شاء الله.
شكرا. السؤال الآن من الأخ عباس يقول: يأتيني الكثير من الأفكار في الله وذات الله جل وعلا وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي أهل بيت النبوة عليهم السلام، وكلها عقائدية، وكلما حاولت تجنب فكرة جاءتني فكرة أدهى من السابقة ولا أستطيع السيطرة عليها، وأخاف أن يؤثر هذا في أعمالي ومدى قبولها عند الله سبحانه وتعالى، فماذا أفعل؟
الحقيقة أن هذه الوساوس تأتي إلى ذهن الإنسان وسببها أمران. الأمر الأول أن لا يكون لدى الأخ اطلاع كافي ومناسب على الأمور الاعتقادية والأمور المرتبطة بأهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وبمعالم الدين. سد باب الجهل وفتح باب المعرفة، ولو من خلال المطالعة ولو من خلال كثرة السؤال لأهل العلم الذين يطلعون ويعرفون هذه القضايا، وعدم إبقاء الأسئلة التي تثور في الذهن بلا جواب، هو الدواء الناجع الذي يحل هذه المشكلة في الغالب. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون الأخ لديه اطلاع علمي بمقدار، ليست المشكلة الأساسية هي الجهل، إنما المشكلة الأساسية هي العراك، العراك مع إبليس، وهذا إبليس الذي استمهل الله سبحانه وتعالى لغوايتنا فأمهله الله، ولكن ليس له سلطان على الإنسان. بعض الناس لا يكون لديه مشكلة علمية بالمعنى الصحيح للكلمة، وإن كان غالب الوساوس هذه تنشأ من عدم الاطلاع العلمي، لكن بعض الناس قد لا يكون لديهم مشكلة، لكن النفس الأمارة بالسوء، إبليس، جنود إبليس يعملون بشكل قوي لمقارعة هذا الإنسان. لا بد من أن يجاهد هذا الإنسان نفسه. والأهم من هذا أن كل استفسار، كل سؤال معضل مشكل لا يبقيه الأخ من دون جواب، لا يخجل من السؤال، فليذهب إلى المسجد ليسأل علماء الدين، ليستقدم الكتب المصنفة في هذه المجالات، والحمد لله لا يوجد مجال إلا وفيه كتب إسلامية مفيدة ونافعة والحمد لله، وليحاول أن يجد جوابا على كل سؤال من هذه الأسئلة. ثم إن التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الطاهرين لدفع وساوس إبليس، قراءة سورتي المعوذتين، قراءة آية وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، كل هذه معينة ومسكنة للقلب ومقوية لإيمان الإنسان. الأذكار، التوسلات تدفع مثل هذه الوساوس التي تدخل في عقل الإنسان، وللأسف قد تدخل في قلب بعض الناس، فربما تؤدي إلى شيء من الانحراف أو شيء من الضلال البعيد عن الأخ السائل، والحمد لله إن شاء الله، التي لا تحمد عقبها. العلم هو الأساس، والذكر والتوسل بالأولياء الصالحين لدفع وساوس إبليس وجنوده هي الدواء الناجع والناجح والمعين، نعم المعين في هذا الطريق وفي هذا السبيل الخطير.
نعم. سؤال من الأخت أم نرجس تقول: هل يجب الموالاة بين الأجزاء الثلاثة في غسل الجنابة؟
المشهور بين الفقهاء، بل لا أعرف قائلا بخلافه، هو أنه لا تجب الموالاة في الغسل كما تجب في الوضوء. في الوضوء تجب الموالاة بين أعضاء الوضوء، لكن في الغسل المعروف أنه لا تجب الموالاة. الرأس والرقبة يستطيع أن يغسلهما إذا كان لديه عمل أو طرأ عليه عمل، يستطيع أن يخرج لقضاء عمله حتى لو طال ساعات ثم يعود ويكمل البقية أو يكمل طرف من الجسد بناء على التقسيم الثلاثي. الذي يذهب إليه جملة من الفقهاء للجسد، لأنكم تعلمون أن هذه القضية خلافية بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون رأس وجسد، بعضهم يقول رأس ثم جانب أيمن ثم جانب أيسر، وهو الأقرب للاحتياط كما تعلمون، لأنه يكون قد حصل الكيفية السابقة. وهذه الكيفية، الأخ يسأل عن هذه الكيفية، نقول سواء هذه الكيفية أو تلك الكيفية، الموالاة في العضو الواحد أو بين الأعضاء غير واجبة على كل حال. من هنا يفتي الفقهاء أن إنسان إذا اغتسل وانتهى الغسل ثم وجد حاجبا في جانبه الأيسر ولو بعد ساعات، يكفي أن يزيله ويغسل المكان الذي كان فيه، وهو إكمال للغسل في الحقيقة. ولو أن الموالاة كانت تبطل لبطل هذا. القضية أوضح من هذا، الفقهاء قالوا لا دليل على لزوم الموالاة لا في أجزاء العضو الواحد ولا بين الأعضاء الثلاثة في غسل الجنابة، وعلى هذا الأساس فالموالاة غير واجبة ما دام لا يوجد دليل على لزومها ووجوبها.
الآن الرقبة تدخل مع الرأس،
الرقبة كعضو أساسي تدخل مع الرأس، ويحتاط جملة من الفقهاء في إدخال جزء منها من الجهة اليمنى مع الجانب الأيمن، وجزء منها من الجهة اليسرى مع الجانب الأيسر.
ولكن ينبغي البدء بالرأس مع الرقبة.
المشهور شهرة عظيمة،
بغض النظر عن الآتي الآن،
المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء لزوم الترتيب، طبعا الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.
إذن يجب الترتيب ولا تجب الموالاة؟
يجب الترتيب بين الأعضاء عند المشهور شهرة عظيمة من الفقهاء، ولكنه لا تجب الموالاة. نعم،
شكرا لكم. سؤال من الأخت نهى، تقول عند اغتسالي كان بي جرح، وهذا الجرح كان قليل النزف قبل الاغتسال فجففته من الدم، لكن بعد انتهاء الغسل اكتشفت أن في الجرح مادة شككت بأنها دم أو شيء آخر، فما حكم غسلي؟
ما دام جفف وطهر إن شاء الله هذه المادة، ما لم تعلم الأخت أنها دم لا يجب عليها أن تعتني، خصوصا وأنكم تعلمون أن الجرح لونه أحمر، وأنه بعد انقطاع الدم تخرج مادة لزجة تغطي المكان. هذا من تدبيرات الباري عز وجل في بداية شفاء هذا الجرح، يعني كريات البيض تنشط لسد المكان. الإنسان إذا نظر مادة شفافة وتحتها أحمر يتصور أنه دم، ما لم يجزم أنه دم لا يعتني إن شاء الله، والوسوسة ليست من دين الله ولا يرتضيها الله سبحانه وتعالى.
نعم، في حالة الغسل الواجب إذا أحدث حدثا أصغر أثناء الغسل الواجب، ماذا عليه في هذه الحالة؟ هل ينبغي أن يعيد أو يستمر وليس عليه وضوء؟ ما هي النتيجة؟
معظم الفقهاء على أن الحدث الأصغر في ثنايا الغسل لا يبطل الغسل، يبقى الغسل صحيح، يكمل غسله، ولكن هذا الغسل لم يعد يجزئ عن الوضوء. هذا الرأي المشهور جدا، رأي شاذ، لا أظن أحد من فقهائنا المعاصرين يقول به، رأي نادر قائله أن الحدث الأصغر يبطل الغسل ويجب عليه أن يعيده من البداية. لكن هذا طبعا لا دليل قطعية عليه، ومعظم الفقهاء لم يذهبوا إليه. نعم، الإنسان إذا حب يحتاط عليه أن يعيد الغسل من البداية احتياطا، ولكنه عليه أن يحتاط بعد ذلك أيضا ويتوضأ، لأنه لعله لم تكن وظيفته الإعادة من البداية.
نعم، إذا كان الغسل غسل الجمعة هل يجزى عن الوضوء أو لا؟
هذه مسألة كما تعلمون خلافية بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا كل الأغسال الثابتة مشروعية وأعمل الواجبة والمستحبة تغني، من هؤلاء السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجملة من تلامذته يقولون بهذا الكلام. في المقابل الرأي المشهور أن الذي يغني هو غسل واحد، وهو غسل الجنابة فقط، لا بقية الأغسال الواجبة تغني فضلا عن الأغسال المستحبة.
حتى غسل الحيض والنفاس لا يغني عن الوضوء،
حتى الحيض حتى النفاس حتى غسل مس الميت إلى ما هنالك، حتى يعني أقول الأغسال الواجبة والمستحبة قاطبة. فالأخ الذي يقلد سماحة سيد الخوي أو من يفتي بفتوى يستطيع أن يكتفي. رأي المشهور أنه لا يجزئ رأي الإمام الخميني، هذا رأي جملة كبيرة من الفقهاء. الاحتياط يوافق الرأي الثاني، خصوصا في قضية مثل الغسل، قضية أساسية ترتبط بالطهور الذي هو شرط واقعي في صحة الصلاة والصوم وإلى ما هنالك، لا بأس جدا للإخوة والأخوات حتى لو كانوا يقلدون من يقول بالإجزاء أن يحتاطوا في هذا المجال.
أحسنتم سمعت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. تواصلوا معنا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.